بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن سيدنا ومولانا أبي عبد الله جعفر الصادق صلوات الله عليه، وقد وصل إليه خبر مقتل عمه زيد، قال رحمه الله: كان مؤمنا وكان عالما وكان عارفا وكان صادقا، ولو ظفر لوفى. صدق سيدنا ومولانا أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. ضمن حديثنا عن تاريخ المذاهب في الإسلام، نتحدث بإذن الله تعالى عن المذهب الزيدي الذي ينسب إلى زيد الشهيد ابن الإمام علي بن الحسين السجاد عليهم السلام، ونتعرض إلى بعض ما يرتبط به من آراء ومميزات. في البداية لا بد أن نقول أن النسبة إلى زيد الشهيد كما يقول أتباع المذهب هي نسبة اعتزاز وتشريف أكثر مما هي نسبة تأسيس وتكوين. وبعبارة أخرى، باقي المذاهب تنسب إلى إمامها الأول المؤسس باعتبار أن هذا الإمام المؤسس وضع حدودها وأفكارها وقواعدها الأساسية، ثم يأتي باقي العلماء، باقي العلماء المنتمين إلى هذا المذهب، فيبنون على ما أسسه ذلك الإمام الأول. على سبيل المثال، عندما يأتي أبو حنيفة النعمان إمام المذهب الحنفي ينظر لفكرة العمل بالرأي والعمل بالقياس، وأنه نظرا لضيق المساحة النصية والحديثية لا بد من الاجتهاد وإعمال الرأي وقياس العلل وما شابه ذلك، فيضع هذا المبدأ وهذا المبنى كأساس لمذهبه. سيأتي بقية العلماء الأحناف فيما بعد ويبنون على هذا الأساس الجاهز. الشافعي مثلا عندما يأتي ويبني على أساس توسعة الأخذ بالحديث النبوي من دون أن يعتمد على الأحاديث الضعيفة والمرسلة، يقرر قاعدة هنا وأساس، فيأتي بقية العلماء الذين ينتمون إلى هذا المذهب ويبنون على هذه القواعد. وغالبا المذهب يكون قد تأسس في أبعاده المختلفة وفي قواعده قبل وفاة هذا الإمام، وهذا واضح في ما ذكرنا ومن ذكرنا من أئمة المذاهب ومذاهبها. بالنسبة إلى المذهب الزيدي، الباحثون يقولون أن الإمام زيد لم يضع منهجا فقهيا خاصا أو قواعد مرتبة بحيث يأتي باقي الأئمة الزيدية فيما بعد ويبنون على هذا المنهج، بل أن كل واحد من أئمة الزيدية هو يبتكر قواعد، هو يبتكر أسس. يقولون نحن لدينا باب الاجتهاد مفتوح، فكل إمام هو يأتي بنظرية، بقاعدة، بفكرة، بأساس. ولذلك قد تجد مثلا بعض الأئمة المتأخرين يخالفون إمام المذهب حتى في القضايا الأصلية. ليش؟ كأن كل واحد اللي يجي وعنده مدرسته الخاصة، وذلك لأن المذهب في أيام زيد الشهيد لم يستكمل بناءه، وأن زيدا عليه السلام لم يؤسس قواعد ومنهجا مثلا في العقائد أو في الكلام خاص بي وواضح ومبين حتى يأتي الآخرون ويبنوا عليه. فإذا نسبة المذهب إليه فيها مقدار من المسامحة، كأنما نوع من التشريف يراد لهذا المذهب نسب إلى زيد، وإلا لم يقرر الإمام زيد منهجا فقهيا أو كلاميا أو عقائديا لهذا المذهب حتى يسير عليه من يأتي من بعده. هذه نقطة مهمة تختلف فيها فقهاء الزيدية وأئمة الزيدية بل والمذهب الزيدي عن سائر المذاهب. النقطة الأخرى التي تلاحظ قبل الحديث عن آراء هذا المذهب، أن هذا المذهب من الناحية التاريخية والجغرافية، من الناحية التاريخية تأسست له دول متعددة، مثلا تأسست له دولة أو تنسب له دولة تسمى الدولة الأخيضرية. دولة الأخيضرية في اليمامة، اليمامة نجد. نجد احتضنت دولة شيعية زيدية في حدود سنة 250 هجرية، كان على رأسها بعض بني الحسن وأحفاده. أساسا الزيدية كثير من أئمتهم ومن ثوارهم من بني الحسن المجتبى عليه السلام. فهذه دولة تأسست في وسط نجد سنة 250 هجرية، وكانت تنتمي إلى المذهب الزيدي. دولة أخرى تأسست كما ذكرنا قبل أيام في طبرستان، شمال غرب إيران وغرب إيران. في ذاك الوقت احنا قلنا اشتباها شمال شرق للتصحيح، هنا هي في الشمال الغربي والغرب، منطقة مازندران وجيلان وطبرستان. هذه ايضا دولة هنا تأسست، وكان على رأسها الناصر الكبير الأطروش، يعرف بالأطروش الناصر الكبير، توفي حدود سنة 300 للهجرة. هذه دولة أخرى أيضا كانت على المنهج الزيدي وزيدية الاتجاه، إلا أن أطول فترة تم فيها الحكم عند الزيديين كانت في اليمن. اليمن اللي الآن أكثر وجود للزيدية في العالم الإسلامي هو في اليمن وفي جنوب المملكة، وهي منطقة جغرافية قديما هي واحدة. هاي المنطقة كانت منطقة زيدية منذ حوالي سنة 280 هجرية إلى قبل حدود 55 سنة، يعني حدود 1000 من السنوات، عندما قام أحد أئمة الزيدية وخرج من وادي الفرع في غرب المدينة المنورة. فيه وجود لأتباع أهل البيت عليهم السلام، فهذا الرجل من نسل الحسن عرف باسمه يحيى ابن الحسين الحسني، ومعروف بالإمام الهادي إلى الحق. عند الزيدية لقبه الإمام الهادي أو الهادي إلى الحق. في سنة 280 هجرية خرج من وادي الفرع غرب المدينة واتجه إلى اليمن، إما بدعوة من بعض قبائلها أو بمبادرة منه، وكان هناك نزاعات ومشاكل. هو رجل عالم فدخل على خط الإصلاح والأمر بالمعروف، وتحلق الناس حوله وأصبح حاكما لتلك المنطقة صعدة وما والاها، لألآن قسم من اليمن المعروف باليمن الشمالي. منذ ذاك الوقت كما قلنا إلى أن سقط نظام الإمامة بسقوط الدولة المتوكلية، المملكة المتوكلية اليمنية سنة 1962 ميلادية، قلت قبل حوالي 55 سنة أو فيها الحدود. صار هناك حركة وحرب اليمن وسقطت الدولة المتوكلية. آخر أئمة الزيدية في اليمن كان يسمى بالمتوكل على الله. هاي الفترة الطويلة كانت أطول فترة لحكم الزيدية في اليمن بل في العالم الإسلامي كله، بقية الأماكن أحيانا 100 سنة أقل أكثر، لكن هذه استمرت فترة طويلة، ولكن لم تستطع هذه الدولة أن تخرج من هذه المنطقة لكي ينتشر المذهب كمذهب على قدم المساواة مع سائر المذاهب الأخرى. يعني لنفترض المذهب الشافعي، المذهب المالكي، المذهب الحنفي، المذهب الجعفري، له لهذه المذاهب أكو انتشار في كل العالم الإسلامي حتى لو لم يكن لهم دولة. الدولة الزيدية في اليمن طول هذه المدة لم تستطع الخروج إلا نادرا عن هذا الإطار، ولم ينتشر المذهب الزيدي مثلا حاله حال سائر المذاهب في كل العالم الإسلامي. هذا بالنسبة إلى الوضع الجغرافي والتاريخي لهذا المذهب. ما هي آراؤه وما هي أفكاره؟ يختصر البعض آراء وأفكار المذهب الزيدي بعبارات تنبئ عن فكرة. البعض مثلا يقول أن الزيدية شيعة السنة وسنة الشيعة، في الشيعة هم أقرب إلى السنة وفي السنة هم أقرب إلى الشيعة. وهذا عندما نترجم إلى آراء وأفكار سوف نجد أنهم مثلا يلتقون مع السنة بشكل عام في بعض القضايا، يلتقون مع المعتزلة وهم فريق من السنة في بعض القضايا، يلتقون مع الشيعة في بعض القضايا، ويختلفون مع كل هؤلاء في قضايا أخرى. هل هذا كان ناتج كما ذهب إليه بعض الباحثين، ناتج عن محاولة توفيق للمذهب بحيث يعيش حياة نسبة مريحة، وهو ما أطلق عليه بعضهم اسم التأسيس للتقية، مع أن المذهب الزيدي في أصول أفكاره لا يقبل التقية ولا يؤمن بها، وإنما يؤمن بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والخروج المسلح. لكن بعض الباحثين لاحظ هالملاحظة هذه، وهي كأنما كان لا سيما في مثل سنة 280 هجرية فصاعدا، الوضع ما كان وضعا عاديا بين جمهور مدرسة أهل البيت وجمهور مدرسة الخلفاء، كان في مقدار من التشنج والاشتباك. فيقول بعض هؤلاء الباحثين أن هذا قد يكون دافعا من الدوافع لبعض أئمة الزيدية أن ينهجوا منهجا وسطا، فلا يستعدون مثلا أتباع مدرسة الخلفاء بالإيمان بصحة خلافة الخليفة الأول والثاني، ولا يستعدون الإمامية باعتبار أنهم يرون أن الإمام علي أفضل الصحابة وبأنه منصوص عليه، وبالتالي يوجدون لهم موضعا وسطا بين هؤلاء، بين هالمذاهب هذه التي بينها شيء من التخالف والتواجه، يوجدون لأنفسهم مكانا آمنا. وقد استخدم هذا الباحث الرغبة في التقية طبعا هذا الكلام يرفضه أتباع المذهب الزيدي، لأنهم يقولون إحنا بناء مذهبنا الأساس على رفض التقية. التقية موجودة عند الشيعة الإمامية وهي من الأفكار الثابتة عندهم، لكن عندنا نحن الزيدية هذا الأمر غير موجود. إحنا نقول بخلاف التقية، لكن هي فكرة ذكرها بعضهم وهي حرية بالتفكير في أنه لماذا صار التوجه إلى محاولات التوفيق بين هذه الأفكار اللي هي فيها نوع من التخالف. يعني أنت تجي تنتقي من هالمدرسة بعض الأفكار ومن هالمدرسة بعض الأفكار، مع أن كل مدرسة هي منظومة كاملة، محل للتأمل والتفكير لا نستطيع أن نفتي الآن حسب التعبير بقبول رأي هذا ولا برده. أتباع المذهب الزيدي يرفضون ذلك ويقولون نحن أساسا نعتقد بعدم صحة ممارسة التقية، فكيف يكون بناء المذهب على أساس التقية؟ نجي إلى موضوع الأفكار والأشخاص المؤثرين. ذكرنا عن الهادي إلى الحق، عندهم أيضا من الأشخاص المهمين والمؤثرين في العصور الأولى نفس الإمام زيد الذي استشهد سنة 122 هجرية بعدما قام بثورة ضد الخليفة الأموي هشام ابن عبد الملك، وذلك في حديث مفصل ما أدري يصير فرصة نتحدث عن في ليلة عن شخصية نفس الإمام زيد، لأنه ممدوح جدا من قبل الإمام الصادق عليه السلام، وما ذكرنا في أول الحديث من أنه ترحم عليه وقال قد كان مؤمنا قد كان عالما قد كان عارفا. هذه كلمة عارفا في لسان الروايات تطلق على من يعرف الأئمة والإمامة على المسلك الشيعي، يوصف شخص بأنه كان يعرف هذا الأمر، يعني يعرف قضية الإمامة وأنها بالنص وأن الإمام الوقت هو كذا وكذا. فوصفه من قبل الإمام الصادق بهذا الوصف ملفت للنظر، لعله إذا صار فرصة نتحدث حول خصوص زيد إن شاء الله نبين هذا، وأنه لو وكان صادقا ولو ظفر لوفى. هذا أول واحد من أئمة الزيدية توفرت فيه الشروط التي يراها أئمة الزيدية فيما بعد في الشخص لكي يكون إماما. بعده يذكرون محمد ابن عبد الله بن الحسن المعروف بالنفس الزكية من أحفاد الإمام الحسن المجتبى، سار ضد المنصور العباسي واستشهد سنة 145 هجرية في المدينة المنورة، وأخوه أيضا إبراهيم نفس الشيء استشهد. ثم بعد ذلك يتحدثون عن الحسين ابن علي شهيد فخ، يقول هذا أيضا ممن يعتقدون أنه من أئمة الزيدية وأنه خرج بالسيف وثار على في زمان الهادي العباسي موسى الهادي العباسي، أخ هارون العباسي، وثار ضده الحسين ابن علي شهيد فخ واستشهد. وللإمام الكاظم عليه السلام كلام في تأييده وفي الترحم عليه وفي التفجع على ما أصابه وأصاب أصحابه من المصائب في فخ منطقة قريبة من المدينة. ثم بعد ذلك يأتي أحد أبناء الإمام الصادق عليه السلام أيضا يعتبرونه من أئمتهم باعتبار أنه هم خرج بالسيف، وأخيرا الهادي إلى الحق الذي تحدثنا عنه. ثم بعد ذلك تجي سلسلة من الأئمة والعلماء اللي يطول الحديث إذا نريد نستعرض إلها جميعا. يتفق الزيدية مع عدد من الطوائف. لما نقول الزيدية حسب التعبير هذا المحصلة العامة، وإلا قد تشوف هذا الإمام لا يؤمن به الفكرة، ذاك الإمام لا يؤمن بتلك الفكرة، لأنه كما ذكرنا ليس هناك بناء واحد وقواعد متفق عليها، وإنما كل واحد من أئمة الزيدية كان من الممكن أن يأتي ويجتهد في كثير من الأصول ويخالف من سبقه ويخالفه من يلحقه. لكن هذه بشكل عام تعتبر نقاط اشتراك بين الجميع تقل أو تزيد. يتفق الزيدية مع عامة أبناء مدرسة الخلفاء في نقاط. النقطة الأولى تصحيح خلافة الخليفتين أبي بكر وعمر. يعتقدون أن خلافة أبي بكر وخلافة عمر خلافة مشروعة وصحيحة ولا غبار عليها. طبعا في هذه هم يقفون مع الشيعة على نقطة خلاف، الشيعة لا يصححونها والزيدية يصححونها، وأتباع مدرسة الخلفاء السنة يصححون خلافة الخليفتين والثالث والرابع. الزيدية مثلا في عثمان مختلفين، بعضهم يصححها وبعضهم لا يصححها. هذه من النقاط مثلا التي يتفقون فيها مع جمهور أهل السنة أو أتباع مدرسة الخلفاء، تصحيحهم لخلافة أبي بكر وعمر. زين، ماذا تصنعون في قضية أخرى اللي هي نقطة اتفاقهم مع الإمامية؟ يتفقون مع الإمامية في أن علي بن أبي طالب عليه السلام هو الأفضل وهو الإمام المنصوص عليه، هو والحسن والحسين. فكيف تصحح هذه وفي نفس الوقت تقول الإمام علي هو الأفضل وهو المنصوص عليه؟ يجيبون على ذلك، طبعا هم أيضا في هذا فرق، مثلا قسم من الزيدية اللي يعرفون بالجارودية لا يصححون خلافة الخليفتين، ولذلك نقول أنه فيها هذه فرق. احنا نتحدث عن الأمر بشكل عام. يقولون مثلا أنه ولو أن الإمام عليا هو الأفضل وهو المنصوص عليه، لكن أولا يجوز أن يتقدم المفضول على الفاضل، وهذه النقطة أخذوها من من؟ من المعتزلة. المعتزلة وهم فريق من أتباع مدرسة الخلفاء عندهم نظرية أنه لو وجد إمامان أحدهما أفضل من الآخر لا مانع من مبايعة الأقل فضيلة وتأخير الأكثر فضيلة، يتقدم المفضول الأقل فضلا على الفاضل والأفضل. طيب، هذه الفكرة أخذها الزيدية من المعتزلة وتم تطبيقها هنا، فقالوا ولو أن علي بن أبي طالب هو الأفضل إلا أنه يجوز أن يتقدم المفضول الخليفتان على الفاضل وهو الإمام علي. ماذا تصنعون بالنص؟ لأن عندهم أن الإمام علي منصوص عليه هو والحسن والحسين، إما بنص جلي واضح كما هو رأي أكثرهم، أو بنص خفي كما هو رأي آخرين. يقول لك لما علي سلم الأمر لهم وبايعهم وتعامل معهم، فإحنا نصحح خلافتهم بناء على أن الإمام علي عليه السلام تعامل معهم وبايعهم ولم يخالفهم تلك المخالفة التي تسقط شرعيتهم. فهي من أهم النقاط التي يتفق فيها الزيدية مع أتباع مدرسة الخلفاء، تصحيحهم لخلافة الخليفتين، كيف يصنعون في التقديم مع وجود أفضلية للإمام عندهم، ونص يستعيرون فكرة تقدم المفضول على الفاضل لا مانع منه يقولون، وممكن هذا أن يصير. هذا مثلا من أهم ما يشتركون فيه مع عامة مدرسة الخلفاء. أيضا قد يكون من أفكارهم أنهم لا يوافقون الإمامية في قضية أنهم أقرب إلى أتباع مدرسة الخلفاء فيما يرتبط بعدالة الصحابة. بعض فرقهم ترى هذا الأمر وبعضهم الآخر كلا. في ضمن مدرسة المعتزلة كمثال، وهي من مدارس أهل السنة وإن كانت الآن غير، يعني ليس لها أتباع كثيرون، تحدث عنها إن شاء الله في المستقبل، يتفقون معهم في عدة أمور. واحد من الأمور اللي يتفقون فيها مسألة الوعد والوعيد. الوعد والوعيد يعني شنو؟ الله سبحانه وتعالى وعد الصالحين بالجنة، صحيح ولا لا؟ وتوعد الفاسقين بالنار. الإنسان المجرم، الإنسان الفاسق، توعده الله بالنار. في العقوبة يقول توعده، في الجزاء الطيب يقولون شنو؟ وعده. فيصير وعد ووعيد، ووعد وتوعد. طيب ده لما تقول له واحد بس تجي فلان مكان بتشوف وش اسوي فيك، ما يصير هذا، ما يقال له وعده، غلط من الناحية العربية، هذا وعيد توعد. لكن إذا قلت له إذا جيت المسجد راح تحصل لك فائدة، هذا وعد. هؤلاء يقولون أنه الله وعد الصالحين بالجنة ووعد الفاسقين بالنار. المعتزلة يقولون يوم القيامة لازم المتقون يدخلون الجنة ولازم الفاسقون يدخلون النار. ليش؟ لأن الله صادق الوعد وصادق الوعيد. ما دام قال بدخل الصالحين الجنة لازم يدخلهم، وما دام قال راح يدخل الفاسقين النار لازم يدخلهم. في مقابل هؤلاء بعض فرق أهل السنة من الأشاعرة يقولوا لا، ماكو شيء يحتم على الله هذا الشيء. الله بكيفه ممكن يقول، ممكن واحد من الصالحين وعده بالجنة لكن يوديه النار، وممكن واحد من الفاسقين توعده بالنار لكن يدخله الجنة، لأن الله يده مطلقة، ما حد يقدر يقيده بشيء ولا أحد يسأله، وليس اللسان حسب التعبير لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله بكيفه. الإمامية لا يقبلون هذا الكلام ولا يقبلون ذلك الكلام. يقول الإمامية الله سبحانه وتعالى لأنه أوجب على نفسه العادل وحرم على نفسه الظلم، فلا يمكن أن يدخل الصالح النار لأن هذا ظلم. واحد عابد زاهد مطيع طيب طول عمره تجي والذبة في نار جهنم، هذا خلاف العدل. وهنا يبين أثر العدل كأصل من الأصول اللي يعتمد عليها منه الإمامية. طيب هذا خلاف العدل، هذا ظلم، والله حرم على نفسه الظلم وأوجب على نفسه العدل، فما ممكن أن يودي واحد من الصالحين المستحقين للجنة، ما ممكن أن يوديه النار. لكن ذاك الصوب لا، هذا ولو هو مستحق للعقوبة لكن رحمة الله سبحانه وتعالى قد تسعه، عفو الله قد يشمله، شفاعة نبينا محمد قد تصل إليه، فبينما كان مستحقا للنار بعفو الله يصير من أهل الجنة، برحمة الله يصير من أهل الجنة، بشفاعة النبي يصير من أهل الجنة، ما في مانع. هذا الله مو ذاك المنتقم الحاقد اللي يقول ما دام سويت هالشكل لازم أوريك ما تطلع من إيدي، ليس هكذا. فإذا الله صادق في وعده، ولكن هو له الأمر في وعيده، يقدر ينفذ وعيده، يقول له بما كسبتم هاي نار جهنم، ويقول لآخر برحمتي ما تروح نار جهنم تروح إلى الجنة، يقول لآخر بشفاعة نبيك نبي الرحمة أنت ولو كنت مستحق للعقوبة بس شفاعة النبي والمعصومين شملت. اللهم صل على فهذا يسمونه الوعد والوعيد. المعتزلة قالوا لا، وعد وعيد صادق ما يتأخر. وش يسوون في الشفاعة إذن؟ قالوا الشفاعة ما توصل إلى هذول الفساق، الشفاعة بس للمؤمنين حتى ترتفع درجاتهم. يا بآخر هذا الخاطئ والمذنب هو اللي بحاجة الشفاعة أكثر، المريض هو اللي يحتاج إلى الدواء. ثم الروايات على أن الشفاعة لأهل الكبائر، وهي موجودة هم في مصادر أهل السنة وموجودة في مصادر الإمامية، بس المعتزلة لا يقبلون هذا الكلام، والزيدية أخذوا منهم هذا الكلام أيضا، الوعد والوعيد، وعندهم قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأصول، ولذلك اشترطوا أن يكون الإمام عندهم ناهضا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقائما ضد الظلم وشاهرا سيفه في مواجهة الانحراف. أي واحد مو هالشكل لا يقبلون إمامته. يعني مثلا بالنسبة إليهم الإمام زين العابدين عليه السلام هذا الشرط ما متوفر فيه، لأنه لم يشهر هذا السلاح. وهذه إحدى الإشكالات، أنه يابا أنتم تؤمنون بإمامة زيد ولا تؤمنون بإمامة أبيه عليه السلام، فضلا عن من بعده الإمام الباقر والإمام الصادق وأمثال هؤلاء. فهذه من أفكارهم أيضا التي انسجموا فيها مع المعتزلة. أكو بحث السمان طول فيه، وهو بحث المنزلة بين المنزلتين، أيضا أخذوه من المعتزلة وآمن به بعض أئمتهم. وإن شاء الله إذا تحدثنا عن المعتزلة نشرح هذا المبدأ والمعنى. بالنسبة إلى الإمامية أيضا يتفقون معهم في بعض الأمور، منها ما ذكرناه، القول بأفضلية أمير المؤمنين عليه السلام على جميع الصحابة، الإمام هو الأفضل. وفي هذا يختلفون مع أتباع مدرسة الخلفاء، مدرسة الخلفاء التفضيل عندهم بحسب ترتيب الخلافة، علي بن أبي طالب رقم 4، عثمان رقم 3، عمر 2، أبو بكر 1. طيب، الزيدية كالإمامية هنا يرون أن علي بن أبي طالب عليه السلام هو أفضل الناس، أفضل الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذه نقطة اتفاق. ويرون أيضا أنه منصوص عليه هو والإمام الحسن والحسين. الإمام علي منصوص عليه من قبل النبي بما ثبت في غدير خم، ولذلك عندهم احتفال الغدير الزيدية شيء عظيم جدا، يعني يوازي ما هو من الاهتمام عند الشيعة بيوم عاشوراء. شلون؟ احتفالات واحتفاء وأشعار وأفراح وما أدري كذا، وأيام اللي كانت دولتهم كانوا كل المملكة وكل الدولة في ذلك الوقت تحتفي بهذا اليوم، نظرا لأنه يعتقدون يوم النص على أمير المؤمنين عليه السلام وولايته. وبالنسبة إلى الحسنين يقولون إن النص عليهما من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله في الحديث المعروف: الحسن والحسين إمامان قام أو قعد. وألف بعضهم في هذا رسالة حول تصحيح هذا الحديث بطرق مختلفة، فإذا هما إمامان منصوص عليهما، أما بقية الأئمة الزيدية فلا يوجد نص عندهم ولا توجد عصمة لهم، وإنما من كان من البطنين، بطنين يعني الحسن والحسين. لاحظوا مثلا الفرق بين المذاهب. الحنفية يقولون الإمامة للأمة تحصل بأي رجل صالح حتى لو لم يكن عربيا، تركي ما يخالف يصير إمام، فارسي يصير إمام، ما عندنا مشكلة. هذا بالنسبة إلى الحنفية، الرأي المشهور عندهم. الشافعية والأحناف والمالكية المنسوب إليه، عفوا الشافعية والحنابلة والمالكية المعروف عنهم أنهم يقولون بأنه لا بد أن يكون عربيا قرشيا، بس أي قبيلة من قبائل قريش ما في مشكلة، حتى بني أمية أيضا من قريش، فمن الممكن أن يكون إمام منهم. طيب، الشيعة يقولون في خصوص بني هاشم وأبناء فاطمة وأبناء الحسين عليه السلام على وجه الخصوص. الزيدية قبل هذا يقولون لا، ليس عربيا ولا مجرد القرشية، وإنما لا بد أن يكون من بني هاشم، من أولاد فاطمة، إما من أبناء الحسن أو من أبناء الحسين. وكما قلنا تاريخيا أكثر كثير من أئمة الزيدية والذين ثاروا بالسيف وخرجوا على الحاكم الذي كان في زمانهم كانوا من الحسنيين. الآن استثني زيد بن علي الذي هو حسيني ممن عددناهم، الثلاثة هم حسنيون، يعني النفس الزكية حسني، شهيد فخ حسني، الهادي إلى الحق حسني، ومن بعدهم أيضا الذين جاءوا كثير منهم حسنيون. كأنما أحفاد الحسن احتضنوا الحالة الزيدية وتفاعلوا معها وأصبح قسم منهم أئمة لها. هذا بالنسبة إلى توافقهم مع الإمامية. فيما يرتبط بالمذهب الفقهي، كثير من الباحثين يقول إن أكثر ما هو موجود لدى المذهب الزيدي هو حنفي المصدر والمنشأ، يعني لما تروح مثلا إلى حسب التعبير الرسالة العملية، الرسالة العملية الأحكام الفقهية تجد فيها بصمات المشابهة مع المذهب الحنفي، كما يرى باحثون شيئا كثيرا جدا، بعضهم بالغ في الأمر وقال إلى درجة 90% الأمر هكذا، وقد لا تكون هذه النسبة هي مستقصات وعبر مثلا استبيان واستقراء واضح، ولكن من المعلوم أن هناك انسجاما وتأثرا وتطابقا بين المذهب الزيدي وبين المذهب الحنفي، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن المذهب الزيدي لا يعتبر أئمته أئمة أهل البيت مصدر تشريع، مصدر تشريع لا، هم علماء يرونهم علماء أطياب طاهرين عاملين في سبيل الله، لكن مو مصدر تشريع، فحالهم في هذه الجهة من الأخذ عنهم حال سائر أبناء مدرسة الخلفاء، يعني عندما يأخذ حديثا عن الإمام الصادق يأخذ حديثا عن فقيه وعن مفتن لا عن إمام، فإذا نسبه إلى رسول الله صار محدث، وهذا حال أيضا كثير من أتباع مدرسة الخلفاء، عندما ينظر إلى حديث الإمام الصادق لا ينظر إليه باعتباره مصدرا تشريعيا، وإنما باعتبار إما يروي عن جده وإما هذا رأيه الفقهي، فهي فتوى من الفتاوى يمكن أخذ بها ويمكن أن أخالفها. صاروا إذن ماذا يصنعون؟ يأخذون من المصادر غير الشيعية، يعتقدون أكثرهم يعتقدون وإن كان بعضهم يرفض الصحيحين ولهم في هذا بعض التصريحات الشديدة، ولكن الاتجاه العام ليس كذلك، يأخذون من تلك الكتب أحاديث ويعملون على طبقها. في موضوع الاجتهاد أبرع وأوضح من برز في المدرسة الأخرى هو أبو حنيفة، وهو أستاذ هذا المنهج والطريقة، فالآن هذا يريد أن يستنبط ويجتهد وليس أمامه ثروة أحاديث أهل البيت، لا بد أن يلجأ إلى تلك الطريقة. أضف إلى ذلك كأنه كانت هناك علاقة متميزة بين أبي حنيفة وبين أئمة الزيدية، فمثلا أظهر أبو حنيفة تأييده الواضح لثورة زيد بن علي عليه السلام وأعلن عن ذلك، ثم أظهر تأييده لثورة محمد النفس الزكية، وهو يحسبه الزيدية عليهم، وهذا ذكرنا في الحديث عن أبي حنيفة أن واحد من أسباب سجنه وإيذائه من قبل المنصور أن المنصور تبين له أن أبا حنيفة يدعم النفس الزكية وهو معارض للخلافة العباسية. هذه العلاقة الكبيرة بين أبي حنيفة وبين أئمة الزيدية سهل الطريق الأخذ والتفاعل الفقهي بينهم وبين مذهبه، لذلك كثير من الآراء الفقهية ترجع إلى هذا المذهب، ولذلك المشهور في كلمات الباحثين هذا التعبير أن الزيدية غالبا في العقائد معتزلة وفي الفقه أحناف، هذا تعبير باحثين بحسب استقراء، ربما أهل المذهب لا يقبلون هذا الكلام على إطلاقه، لكن بنسبة من النسب هو يعكس جانبا من الحقيقة. هذا فد شيء إجمالي عن هذا المذهب. أهم عنصر الذي نسب إليه المذهب تشريفا واعتزاء وانتماء كما ذكرنا زيد بن علي الإمام زيد، وهو كما ذكرنا ممدوح من قبل أئمة أهل البيت عليهم السلام، ويترضى عليه ويسلم عليه ويتحدث عنه بأحسن الذكر كما هو في كثير من الأحاديث الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام. الباحث المحقق السيد عبد الرزاق المقرم رحمة الله عليه من جملة كتبه النافعة له كتب متعددة، منها مقتل الحسين، ومنها السيدة سكينة، ومنها العباس بن علي، ومنها أيضا زيد الشهيد، ويذكر فيه جانبا من فضائل هذا الهاشمي الثائر الذي ذهب إلى دمشق، استدعي يعني في الواقع، استفز في المدينة هشام بن عبد الملك، وكان من عتاة الخلفاء الأمويين، استفز زيد بن علي بمعنى أنه خلى، زيد كان في المدينة، فجعل بعض الناس يدعي عليه بدعوى، ورفع الأمر إلى والي المدينة، ثم طلبه. الآن هو مطلوب باعتبار مطلوب في قضية جنائية حسب التعبير، أي بعض الحكومات هالشكل تصنع. هذا الرجل الفقيه العالم اللي أفضل بمرات من هشام بن عبد الملك، ولكن هكذا، فجيء به إلى دمشق إحضارية. لما وصل إلى دمشق استأذن أياما على هشام، لم يؤذن له، حجب، نوع من الإهانة والتأخير والتعطيل، إلى أن أذن إليه في آخر الأمر. فهشام يقال أوصى بأن لا تفتحوا له في المجلس، خليه يجي ويقعد في المكان اللي حصله، هذا رجل شريف من أهل البيت. فجاء شاف المجلس مملوء وماكو مكان إلا آخر المجلس، فجلس فيه، ما يضر الإنسان، قدر الإنسان مو في أن يكون في صدر المجلس، ها، قدر الإنسان فيما يحمل من أخلاقية ومن علم. طيب، أحيانا الإنسان إذا ما عنده قدر وما عنده احترام إلى نفسه وما عنده هذا الأمر، إذا يجلس في صدر المجلس ذاك الصدر يصير محل الأحذية تكرمون، وإذا جلس من هو في ذلك المستوى في آخر المجلس ذاك المجلس هو يكون صدر المجلس. المهم، فوجد آخر المجلس مكان فجلس فيه، بعد أن سلم جلس، فالتفت إليه هشام، قال له: أنت الذي تمنيك نفسك بالخلافة؟ قال: لا، لم أفعل. قال: بل فعلت. قال: لم أفعل. قال: أنت تكذب. فسكت عنه، فقال له هشام: إنما أنت ابن أمة، أنت مستواك، أمك جارية، أمك عبدة حسب التعبير. لاحظوا الفكر الجاهلي، بعد 120 سنة من هجرة النبي إلى المدينة، قرن كامل ويزيد لا يزال يعشعش في ثقافة الخليفة أنه أنت ابن جارية، أنت ما تستاهل، مستواك داني لأن أمك جارية. طيب، طبعا هذا الفكر لما يكون عند الخليفة راح ينعكس في المجتمع في صور مختلفة. فقال له زيد: ومتى كانت الأمهات تقعد بالرجال؟ الأم ما تقعد بالرجل، الذي يقعد به عمله السيء، أما إذا كان عمل صالح لتكن من تكن أمه. لقد كان إسماعيل وهو والد نبينا محمد. ابن جارية، هاجر جارية، وقد جعل من تلك الجارية سيد الخلائق، ولم يجعل من تلك الحرة اللي هي أم إسحاق. أكو إسحاق ابن إبراهيم وأكو إسماعيل ابن إبراهيم، إسحاق أمه حرة وهذه أمه وهذا أمه جارية، اللي طلع سيد الخلائق منها مو الحرة وإنما هي الجارية والأمة. وفي هذا معنى كل خيرات اللي عند البشر من الهداية في معرفتهم بالله عز وجل عند المسلمين هي من فضائل نبينا صلى الله عليه وآله، وهذا هو ابن جارية ابن أمة بحسب تصنيفك. فما كانت الجواري والإماء يقعدن بالرجال عن حظوظهم. لا تقول هذا أمه قروية وذاك أمه من المدينة، هذا أمه جامعية وذيك أمه غير متعلمة، هذه أمه كذائية من العائلة الفلانية فقراء، وهذا أمه لا ما شاء الله من العوائل الثرية. هذا ما يصنع المجد، اللي يصنع المجد عمل الإنسان. فقال له كلاما وأخرجه من المنزل، يعني بعبارة أخرى طرده من المجلس. فقال لا تراني إلا حيث تكره، أنت ما رح تشوفني بعد. قال لا أريد أن أراك. قال لن تراني إلا حيث تكره. فرجع إلى الكوفة وهناك بدأ يعد لثورته ونهضته، وبالفعل التف حوله الناس وكان الإقبال عليه كبيرا جدا في البداية، في بداية الأمر. لكن لما التحم الجيشان في داخل الكوفة، جيش الأموي، الحامية الأموية، أنصار الأمويين، والي بني أمية وأنصار زيد الشهيد، بدأ قسم من هؤلاء يتسللون وينهزمون. فقال الشهيد زيد لقد فعلوها حسينية، يعني كما خانوا بالحسين وخانوا بمسلم أيضا سووا هكذا. فقال له بعض من حضر يا زيد إنا معك لا يصلون إليك وبأيدينا سيف يضرب، ما إن إحنا من الناس اللي على منهجك. زيد لم يتأثر من هزيمة هؤلاء ولا من انفضاضهم عنه ولا من هربهم من المواجهة. اللي أثر في زيد الشهيد وأبكاه وأحزنه جدا زيد، هذا الشخص الجلد الصلب اللي يواجه هشام بن عبد الملك هذا الجبار في قصره بذاك الكلام، لكن هنا في المعركة يبكي. ليش؟ قالوا جاء رجل من بني كلب فشتم فاطمة الزهراء سلام الله عليها أمام زيد الشهيد. يقول بعض من حضر فبكى زيد حتى خضلت لحيته الشريفة من دموع عيني، أن واحد جاي يشتم جدته فاطمة الزهراء ويتعدى عليها بالكلام ويسبها، فبكى واخضلت لحيته من دموع عينه وأصبح يقول أما من أحد يغضب لرسول الله؟ ماكو واحد يغضب لأجل رسول الله ويرد هذا الكلام على قائله؟ هذه بنت النبي. أما أحد يغضب لله عز وجل؟ واحد من الأصحاب من أصحاب زيد التفت إلى مقدار تأثر زيد بما جرى، فذهب وتتبع ذلك الذي شتم وجاءه وضرب عنقه، ثم جاء إلى زيد وقال له: يا زيد، لقد قتلت شاتم أمك الزهراء عليها السلام. فأقبل عليه زيد، احتضنه، قبله، جزاك الله خيرا، ونزل له عن فرس كان عليه، قال: هذا الفرس لك هدية عاجلة وجزاؤك يوم القيامة. ليش؟ لأنه رد اعتداء لفظيا على فاطمة الزهراء، وأن زيد لما سمع شخصا يشتم الزهراء بكى من التأثر وسالت دموعه. قل لي: يا زيد، انت ما تتحمل شتمة لفاطمة الزهراء؟ ما تتحمل هذا؟ كيف لو رأيت جدتك الزهراء وراء الباب قد سقطت على الأعتاب مجهضة جنينها وهي تقول: إليك يا فضة خذيني وإلى صدرك فسنديني، فلقد والله أسقطوا جنيني. شي يصير بحال زيد في ذلك الوقت؟ ما تتحمل كلمة، تتحمل هذا الذي جرى على فاطمة الزهراء عليها السلام. منع البتول من النياحة مذغدة تبكي أباها ليلها ونهارها، قطعوا أراكتها، ومن أبنائها قطعت أمي يمينها ويسارها. بعد أكثر من هذا يقول: عصر ابنة الهادي الأمين وأسقطوا، عصر ابنة الهادي الأمين وأسقطوا منها الجنين وأخرجوا كرارها، والعبد سود متنها فاستنصرت حسرا، فليتك تسمع استنصارا. فقضت وآثار السياط بمتنها، يا ليت عينك عاينت آثارا. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم، من أوصانا بالدعاء في حاجة اللهم اقضها يا قاضي الحاجات، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.